بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قال رحمه الله: يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر، وهي أن فعل المأمورات مقيد بالاستطاعة، فكل مأمور به إنما كلف العبد منه ما يستطيع، وهذا في آيات كثيرة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال الله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، في أكثر من آية في هذا السياق. فكل المأمورات هي على حسب استطاعة المكلف. وقوله: واسمعوا، أي اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه لكم من الأحكام، واعلموا ذلك وانقادوا له، وأطيعوا الله ورسوله في جميع أموركم، وأنفقوا من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة، يكن ذلك الفعل منكم خيراً لكم في الدنيا والآخرة، فإن الخير كله في امتثال أوامر الله تعالى وقبول نصائحه والانقياد لشرعه، والشر كله في مخالفة ذلك. ولكن ثم آفة تمنع كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها، وهو الشح المقبولة عليه أكثر النفوس، فإنها تشح بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. فمن وقاه الله تعالى شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها فأولئك هم المفلحون، لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب، بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد ونهي عنه، فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها لم يفلح، بل خسر الدنيا والآخرة. وإن كانت نفسه سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاته، فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنه مرض لله تعالى، وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. ثم رغب تعالى في النفقة فقال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد وجه الله تعالى ووضعها موضعها.
كل نفقة من الحلال قصد بها وجه الله، وأيضا على ما سبق معنا طابت بها نفسه، لم يحصل منه من على من أحسن إليه وأعطاه. هذه صفة القرض الحسن، أي الصدقة الحسنة، أن تكون من الحلال وأن يقصد بها وجه الله جل وعلا، وألا يتبع ذلك منًا ولا أذى. فإذا فقدت أحد هذه الأمور فليست من القرض الحسن، إن كانت من الحرام ليست قرضا حسنا، وإن لم تكن خالصة لله ليست قرضا حسنا، وإن حصل بعدها المن والأذى فليست قرضا حسنا. يضاعفه لكم النفقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع المضاعفة أيضا يغفر الله لكم بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم، فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله شكور حليم لا يعاجل من عصاه بل يمهله ولا يهمله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والله تعالى شكور يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه الكثير من الأجر، ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال وأنواع التكاليف الثقال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عالم الغيب والشهادة، أي ما غاب من العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو، وما يشاهدونه من المخلوقات، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الذي قهر جميع الأشياء، الحكيم في خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء مواضعها، تم تفسير السورة ولله الحمد. وقد ختمت هذه الآية بالأمر بتقوى الله جل وعلا، فقال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. فالتقوى مقيدة بالاستطاعة، والمراد بذلك الأوامر، وأما النهي فيجب اجتنابه مطلقا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالنهي أمر باجتنابه مطلقا، والأمر أمر بفعله على حسب الاستطاعة. وهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم تفسر وتبين الآية التي في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فمعنى حق تقاته أي فيما استطعتم. وقد جاء عن جماعة من السلف قالوا: هذه الآية التي في سورة التغابن نسخت الآية التي في سورة آل عمران فاتقوا الله حق تقاته. والمراد بالنسخ البيان والتفسير، فإن النسخ في عرف المتأخرين يطلق على رفع حكم وإبدال حكم مكانه، أو رفعه بدون إبدال حكم مكانه. والنسخ في عرف السلف هو كل رفع، ولو لم يكن رفعا مطلقا لحكم، فقد يطلقون على تخصيص العام نسخا، إنه رفع بعض عمومه، ويطلقون على بيان المجمل نسخا. وهذه فائدة مهمة نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، أن النسخ في عرف السلف قد يطلق على عموم الرفع وإن لم يكن فيه إبدال حكم بحكم، النسخ المتعارف عليه عند المتأخرين. وإنما كانت هذه مهمة لأجل ألا يشكل عليك تأتي إلى بعض الآيات المحكمة وتجد بعض كلام السلف يقول نسختها آية كذا وكذا، فلا تفهم نسختها أن جعلتها آية منسوخة، بل لا تزال محكمة، وقد يراد بالنسخ التفسير والبيان. كهذه الآية قالوا قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، نسختها فاتقوا الله ما استطعتم. فالمراد بالنسخ هنا البيان، أي بيّنت معناها وفسرته هذه الآية. أما من كان يظن أن قول الله تعالى فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أن هذا شامل لما لا يستطاع ولما يعجز عنه العبد كان مأمورا به أولا، حتى بما يعجز عنه وما لا يستطيعه حتى نسخت هذه الآية، فهذا الفهم غلط. فإن الله تعالى لا يأمر العباد إلا بما يستطيعون، فلا يظن ظان أن الآية التي في آل عمران كانت شاملة لكل شيء حتى ما يعجز عنه العبد، ثم هذه الآية رفعت هذا الحكم ونسخته. ليس الأمر كذلك، لأن الأمر لا يكون إلا بما يستطيعه العبد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن هذه الآية بيّنت المراد من الآية التي في سورة آل عمران، وأن المراد من قوله حق تقاته أي بقيد الاستطاعة. وهذا المعنى للنسخ وارد في القرآن، قال الله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. الذي يلقيه الشيطان ليس شيئا شرعيا نسخه الله تعالى أبدله بحكم آخر، لكن يذهب الله تعالى من القلوب ويرفع منها ما فعله الشيطان. وما ألقاه الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فهذا المعنى للنسخ، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أعم من النسخ الذي يريده به المتأخرون من أهل العلم. إذن هذا أمر يتنبأ له، فإنه قد جاء في هذه الآية جاء عن قتادة، جاء عن سعيد بن جبير، وجاء عن جماعة من السلف قالوا هذه الآية نسخت الآية التي في سورة آل عمران، مع أن المعلوم أن الآية التي في سورة آل عمران آية محكمة ليست منسوخة على الإصطلاح الذي هو معلوم. فالمراد إذن بقول نسختها أي بيّنت حكمها وبيّنت معناها وفسرتها. فإذا المراد بقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته هو نفس المراد بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وهذان الأمران هما باب الفلاح والصلاح، السمع والطاعة. فمن الناس من لا يسمع أصلا، ومن لا يسمع كيف يطيع؟ ومن الناس من يسمع ولا يطيع، وهذا أمر من الله جل وعلا للعباد أن يسمعوا وأن يطيعوا، فيسمع ويعي قلبه ما يسمع ويطيع يمتثل ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي أنفقوا خيرا، أنفقوا ما تنفقون من الخير من المال من النفقات الحسنة، وهذه النفقة في الحقيقة هي لأنفسكم، مهما أنفقتم من شيء فهو لكم، فأنفقوا لأنفسكم لا تنفقوا لغير أنفسكم. قال بعض السلف معنى هذه الآية أنفقوا خيرا لأنفسكم هي في نفقة الإنسان على نفسه، أي أنفق لنفسك، أي لا تحرمها، واجب عليك أن تنفق على نفسك. وقال بعض السلف معنى أنفقوا أي أنفقوا عموم النفقات على أنفسكم وأهليكم ومن وجبت نفقته عليكم، وهكذا النفقات المستحبة، وخير تلك النفقات راجع إليكم. وهذا المعنى أظهر في الآية، أن المعنى أنفقوا خيرا لأنفسكم أي أنفقوا في سائر وجوه الخير، وما تنفقون فهو لأنفسكم، أنتم المستفيدون منه في الدنيا والآخرة، تستفيدون في الدنيا بنماء المال وكثرته وطهارته وطهارة قلوبكم وطهارتكم من الذنوب والمعاصي، وتستفيدون في الآخرة. ثم قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، من وقاه الله شح نفسه فهذا هو المفلح، الشح هو أشد البخل، والشحيح هو البخيل بخلا مع حرص. فمن وقاه الله شح نفسه، الشح الذي جبلت عليه النفوس كما قال الله وأحضرت الأنفس الشح، من وقاه الله تعالى ذلك فكانت نفسه سمحة طيبة بالنفقة، فأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم المفلحون الناجون من المرهوب الفائزون بالمطلوب. ثم قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، سبق بيان القرض الحسن يكون من الحلال ويكون خالصا لوجه الله جل وعلا والنفس به طيبة، ويكون بعيدا عن الأذى والمن. والمراد بالقرض الصدقة، وسمى الله تعالى الصدقة قرضا تطيبا لقلوب الناس، أي أن هذا الذي تنفقونه هو كالقرض، كما أن القرض راجع إليكم فهذا الذي تنفقونه راجع إليكم، بل وهو أعظم من القرض المتعارف عليه بين الناس، لأن القرض يرجع بعينه ولا يجوز الزيادة فيه، أما هذا فيضاعفه الله إلى أضعاف كثيرة، ولذا قال يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. شكور أي يقبل العمل القليل ويجازي عليه بالجزاء الكثير، وهذا معنى الشكور الذي يجازي بالكثير على الشيء اليسير. يعمل العبد عمل يسير فيجازيه الله جل وعلا عليه بالجزاء العظيم الكثير البالغ، وهذا هو معنى أصل الشكر في لغة العرب، حتى يقول هذا جسم شاكر، أي يأكل الأكل اليسير فيظهر عليه الأكل، وجسم ليس بشاكر، وهكذا يقولون هذه دابة شاكرة ترعى فتسمن ويظهر أثر الرعي عليها، أرض شاكرة. فمن أسماء الله تعالى الشكور، أن يجازي عبد بالجزاء الكثير والجزاء العظيم ولو كان عمله قليلا يسيرا، فيجازي على طاعته على عبادته بكل جزاء حسن، يجازي على الأعمال الصالحة بصلاح في قلبه وصلاح في جسده وصلاح في أهله وماله، يجازي العبد على النفقة اليسيرة بإخلاف خير منها. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول في معنى ذلك، يقول وكل من كان يعمل بالطاعة ولا يجد أثر الطاعة على حياته فليراجع طاعته، فإن الله تعالى من أسمائه الشكور، فمن أطاعه جازاه على الطاعة بأعظم من عمله، فإذا لم يجد العبد جزاء ملموسا على طاعاته فليراجع هذه الطاعات، فقد تكون لغير الله، أي فيها الرياء وعدم الإخلاص، وقد تكون وقع العبد فيها في مخالفات ولم يسر فيها على سير رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى من أسمائه الشكور حليم، ومن أسمائه أيضا الحليم، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة بل يمهل ويؤخر العبد ليتوب ليرجع لينيب إلى الله جل وعلا. فكم من عدو للإسلام وعاد الإسلام أهله صار وليا من أولياء الله، ولو عاجله الله بالعقوبة لمات على ذلك الحال، حال العداء للإسلام، فهذا من حلم الله جل وعلا. فالله من أسماء الحليم، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم، يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه وظهر لهم، ومن أسمائه العزيز الحكيم، العزيز القوي القاهر الذي لا يوصل إليه بسوء، والحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. وبهذا تم تفسير هذه السورة، سورة التغابن.
هنا يقول ما هو وجه الاستدلال بقول الله ينسخ الله ما يلقي الشيطان؟ وجه الاستدلال أن النسخ يطلق في أصل معنى على الرفع، على مطلق الرفع والإزالة، وليس المراد رفعا مخصوصا بل هو أعم. يقول لم تبين لنا هذه السورة هل هي مكية أو مدنية وما هو الصحيح فيها. ذكرنا هذا في أول يوم أن منهم من قال هي مكية وهو الذي جزم به السعدي هنا، ومنهم من قال هي مكية إلا آيات منها، أي إن يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فهي مدنية. وقول جمهور أهل العلم، جمهور المفسرين ومن تكلم في علوم القرآن، يقولون هذه السورة كلها مدنية. أخ يقول هل يجوز أن أشتري $1,000 $800,000 يمني إلى أجل؟ لا، هذا صرف ولا بد يكون يدا بيد ولا يكون إلى أجل. أخ يقول أريد أن أقرأ كتابا من كتب التوحيد، فما هي النصيحة، كتب المتقدمين أو المتأخرين؟ وما رأيك في كتاب الدرر السنية؟ كأن المراد بالسؤال أن يقرأ كتابا واسعا. إذا كان إنسان قد درس التوحيد وأخذ الدروس التي هي مقررات في مراكز أهل السنة واستفاد من ذلك، فلا بأس بالقراءة في المطولات. وهذا الكتاب، كتاب الدرر السنية، من الكتب الجيدة لأنه واسع، وأيضا فيه نقولات عن أئمة كثير وعلماء كثير. فإذا كان الإنسان قد درس كتبا في التوحيد فهذا الكتاب من الكتب النافعة الطيبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.